الإيراني نتفاهما كبيرا تم التوصل إليه بين طهران وبكين بشأن ملفات عدة، خاصة ملف إيران النووي والمفاوضات مع واشنطن. وأشار عباس عراقشي إلى مناقشة القضايا المهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بدور الصين الإيجابي الذي لعبته في المفاوضات السابقة. ووصف عراقشي السياسة الأمريكية على الساحة الدولية بالسلطوية، لافتا إلى تقارب وجهات النظر بين طهران وبكين حيال هذه القضية. كما ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى مناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى الصين، والتي ستتبعها مشاركة إيرانية في قمة شنغهاي للتعاون. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات، لكن ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ الاتفاق، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف غروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين طالتا هدفين حيويين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف موقع حيوي في منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشيرا إلى قصف سلاح الجو المسير هدفا حيويا آخر في المنطقة نفسها. وكانت صفارات الإنذار دوت في الشمال الفلسطيني المحتل، حيث هرع المستوطنون إلى الملاجئ، فيما اعترف الإعلام العبري بسماع انفجارات، ورجح يكون الهدف هو قاعدة رامات دافيد الجوية جنوبية حيفا. وحول العمليات اليمنية الأخيرة في الأراضي المحتلة تابعوا هذا التقرير.
للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصل صواريخ القوات المسلحة اليمنية إلى شمال فلسطين المحتلة، وصافرات الإنذار تدوي في حيفا وخليجها وعكا وكريات ونهارية شمالا. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن عدة محاولات للدفاعات الجوية لاعتراض الصاروخ، لكنه لم يستطع تأكيد الاعتراض واكتفى بالقول أن الجهات المختصة تتحقق من النتائج. الإسعاف الإسرائيلي أكد أن الفرق الطبية توجهت إلى عدة مناطق بعد انطلاق صافرات الإنذار وتعاملت مع عدد من الإصابات أثناء فرار المستوطنين إلى الملاجئ. الإعلام الإسرائيلي من جهته أكد أن مستوطني الشمال سمعوا أصداء 20 انفجارا في المنطقة على الأقل، فيما أشارت صحيفة يادعوت أحرانوت إلى أن الصاروخ اليمني استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية، وسط تأكيدات بأن اليمن رفع من وتيرة الهجمات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن عن ضرب هدف حيوي في مدينة حيفا شمالية فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وآخر في مدينة تل أبيب بطائرة مسيرة من نوع يافا.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا.
العملية اليمنية تأتي في ظل عدوان أمريكي على اليمن في محاولة لوقف الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية وكسر الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على سفن وإمدادات الكيان الإسرائيلي. عدوان كان أحدث جرائمه سلسلة غارات شنها على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة في الشمال والحديدة في الغرب ومأرب والجوف شرقي البلاد. القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي توعد القوات الأمريكية بإسقاط طائرات من طراز F-16 وF-18 والشبح الأمريكية في المستقبل، مؤكدا أنها ليست الحرب الأولى للقوات اليمنية ضد الأمريكيين، موضحا أن الحروب السابقة كانت عبر وكلاء أمريكا في الداخل والإقليم إلى أن وصلت اليوم للحرب المباشرة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,300، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 117,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال بلدة بيت حانون شمال القطاع، كما شنت غارة على منزل في حي الشجاعية بمدينة غزة ما أدى لارتقاء شهداء. هذا وتعرضت مستشفى درة بمدينة غزة إلى ضربات جيش الاحتلال ما ألحق بها أضرارا جسيمة. كما واستنكرت وزارة الصحة في القطاع استهداف الاحتلال مستشفى درة الأطفال شرق مدينة غزة، وأكدت الوزارة أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة، مطالبة بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الكيان. في سياق موازن، شددت الوزارة على أن المئات من مرضى غسيل الكلى في القطاع توفوا بسبب انعدام الأدوية الخاصة بهذا المرض. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون بجنين في الضفة المحتلة. وأعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات مسلحة في بلدة اليامون، مضيفة أن مقاتليها أمطروا آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة. إلى ذلك أصيب عدد من المدنيين أحدهم بالرصاص، وأحرقت عدة منشآت زراعية جراء هجوم لمستوطنين على بلدة سنجل برام الله، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية في بلدتي سلوان والجيب في القدس المحتلة. أصيب العشرات في مدينة اسطنبول التركية بسبب حالة هلع سادت المدينة بعد الهزة الأرضية التي ضربت المدينة. وتعرضت اسطنبول إلى زلزال بقوة 6.2 بالعشرة على مقياس ريختر، فيما أكدت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد أن مركز الزلزال كان في بحر مرمرة بمنطقة سيلافري. وأصدرت إدارة الكوارث تحذيرات للسكان بعدم الاقتراب من المباني غير الآمنة بعد الهزة التي شعر بها أهالي الولايات المحيطة. هذا وأكدت السلطات أن فرق الطوارئ تقوم بعمليات مسح ميداني لرصد الأضرار العامة. تأتي النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد توصل طهران وبكين لتفاهمات بشأن عدة ملفات. القوات اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين نوعيتين في مدينة يافا المحتلة. واستشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال، المقاومة تتصدى لجنود الكيان في جنين. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
مكانة الإمام الصادق عليه السلام العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتقدم إليكم بأحر أنواع التعازي بمناسبة ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وندعوكم لمتابعة هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، عندما نتوقف عند هذا الاسم الكبير أي الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فإننا ننفتح على عالم واسع عميق ممتد في كل قضايا الإنسان في الحياة، وكل آفاق المعرفة بالله، وكل حركية الإسلام في مواقفه في اتجاه المستقبل. لأن ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من تعاليم في مختلف جوانب المعرفة الإسلامية هو مما يمكن للإنسانية أن تعتني به في كل زمان ومكان. وعندما ندرس تراثه عليه السلام فإننا نشعر أنه يعيش معنا، وكأنه يتحدث عن قضايانا ومشاكلنا الصغيرة والكبيرة، وعن تطلعاتنا للمستقبل، وعن القاعدة التي ينبغي لنا أن نرتكز عليها. تميز عصر الإمام الصادق عليه السلام بأنه عصر النمو والتفاعل العلمي والحضاري بين الثقافة والتفكير الإسلامي من جهة، وبين ثقافات الشعوب ومعارف الأمم وعقائدها من جهة أخرى. ففي عصره نمت الترجمة ونقلت كثير من العلوم والمعارف والفلسفات من لغات أجنبية إلى اللغة العربية، وبدأ المسلمون يستقبلون هذه العلوم والمعارف وينقحونها أو يضيفون إليها ويعمقون أصولها ويوسعون دائرتها. فنشأت في المجتمع الإسلامي حركة علمية وفكرية نشطة، ونمى التفكير والبحث العلمي، ولم يكن هذا الغزو الحضاري والتفاعل الثقافي ليمر دون أن ينتج أثراً أو رد فعل في التفكير والمعتقد الإسلامي. لذا فقد نشأ تيار من الشك والإلحاد، ونشأت فرق كلامية وآراء شاذة. وسط هذه الأجواء والتيارات والمذاهب والنشاط العلمي والثقافي، عاش الإمام الصادق عليه السلام ومارس مهماته ومسؤولياته العلمية والعقائدية كإمام وأستاذ وعالم فذ لا يدانيه أحد من العلماء. فجر ينابيع المعرفة، وأفاض العلوم والمعارف على علماء عصره وأساتذة زمانه، فكانت أساسا وقاعدة علمية وعقائدية متينة ثبت عليها بناء الإسلام، واتسعت من حولها آفاقه ومداراته. وعلى الرغم من محاربة الحكام الجائرين وكتاب التاريخ الضالعين في ركابهم لطمس شخصية هذا الإمام العظيم، فإن شخصيته كانت ولم تزل نجما لامعا في سماء الإسلام ومصدرا غنيا من مصادره. فقد تلقى الإمام عليه السلام العلوم والمعارف عن آبائه، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بمهماته الشرعية كإمام مسؤول عن نشر الشريعة وحفظ أصالتها ونقائها. فقد ساهم مع أبيه الإمام الباقر عليه السلام في تأسيس جامعة أهل البيت في المسجد النبوي الشريف، وقاما بنشر العلم والمعرفة وبثهما بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين ورواد العلوم المختلفة. فكان العلماء ومشايخ العلم ورواد المعرفة يفدون عليهما وينهلون من موردهما العذب، وعنهم أخذ رواة الحديث، وبهم استطال ظل العلم والمعرفة. لذا نجد العلماء والفقهاء والمحدثين والفلاسفة والمتكلمين وعلماء الطبيعة وغيرهم يشهدون بمجد الإمام الصادق عليه السلام العلمي ويشيدون بمقامه. ولا يتسع المجال لذكر ما قيل في علوم الإمام ومقامه من اعترافات وشهادات سجلها أئمة الحديث والرواة والعلماء من مختلف المذاهب. وقد تحدث أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عن الإمام الصادق عليه السلام فقال: وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات. وهذا إمام خراسان يقول في الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. وأما عن مدرسة الإمام الصادق عليه السلام مستمعين الكرام، يجدر بنا ونحن نتحدث حديثا مختصرا عن هذه المدرسة أن نوضح أن الإمام عليه السلام كان مواصلا لمسيرة الرسالة وراويا لآثار أهل البيت عليهم السلام، فمنها يغترف وبها يفتي المسلمين وعليها يعتمد. فكانت مدرسته ومنهجه امتدادا للسنة النبوية وكشفا عن محتوى الوحي القرآني وإظهارا لمضمونه. وقد نشأت في عهد الإمام عليه السلام فرق ومذاهب فقهية واعتقادية كثيرة، وكان موقف الإمام الصادق عليه السلام منها هو التسديد والحوار العلمي والنقد الشرعي النزيه، والذي يتابع منهج الإمام ومهمته العلمية يكتشف أن الإمام كان يستهدف بعمله ومدرسته الأهداف الآتية: أولا، حماية العقيدة من التيارات العقائدية والفلسفية الإلحادية والمقولات الضالة التي انتشرت في عصره كالزندقة والغلو والتأويلات الاعتقادية التي لا تنسجم مع عقيدة التوحيد التي نشأت كتيار كونته الفرق الكلامية والمدارس الفلسفية الشاذة. لذا انصبت جهود الإمام عليه السلام على الحفاظ على أصالة عقيدة التوحيد ونقاء مفهومها وإيضاح جزئياتها وتفسير مضامينها وتصحيح الأفكار والمعتقدات في ضوئها. ولذا فقد درب تلامذته أمثال هشام بن الحكم على علم الكلام والجدل والمناظرة والفلسفة ليقوموا بالدفاع عن عقيدة التوحيد وحمايتها من المعتقدات الضالة كمعتقد الجبر والتفويض والتجسيم والغلو وأمثالها من الآراء والمعتقدات الشاذة عن عقيدة التوحيد. ومن يقرأ آثار الإمام الصادق عليه السلام ومناظراته وتوجيهاته وحواره يستطع أن يكتشف الحقيقة واضحة جلية. وقد جاهد الإمام الملاحدة والزنادقة كالديصاني وابن أبي العوجاء وأمثالهما. Thank you. أما الهدف الثاني لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام وجهوده العلمية فهو نشر الإسلام وتوسيع دائرة الفقه والتشريع وتثبيت معالمها وحفظ أصالتها، إذ لم يروى عن أحد ولم يؤخذ عن إمام ما أخذ عن الإمام الصادق عليه السلام، ولذا اعتبرت أحاديثه وفتاواه أساسا وقاعدة لاستنباط الفقه والأحكام لدى العلماء والفقهاء والسائرين على نهجه. وقد جمعت الأحاديث والروايات والأخبار التي رواها الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة الطاهرين عليهم السلام وما صدر عنهم في 4 كتب أساسية، هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش موضوع إثبات هلال ورؤية الهلال في الأشهر القمرية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أبلغكم السلام وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وللكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعين الأعزاء ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلامي وتحياتي لك أستاذ خليق وللكادر المحترم ولمستمعين الكرام الكرام، أنا في خدمتكم.
أحسنتم شيخنا. عندنا سؤال وتردنا الأسئلة حول رؤية الهلال، وخصوصا يعني هذه الأسئلة تكون في بداية شهر رمضان، في بداية شهر شوال، وفي بداية شهر ذي الحجة، يعني باعتبار أن هذه الأشهر من الأشهر الهامة بالنسبة للمكلف والمسلم. فسؤال هنا وردني بأنه كيف تكون شروط رؤية الهلال بالنسبة للعين المجردة أو العين غير مجردة؟ الزوايا، هل هناك زوايا معينة أو هل هناك حالة معينة حتى المكلف يستطيع رؤية الهلال؟
في الجلسة الماضية نحن تكلمنا عن طرق إثبات رؤية الهلال، وأعطينا تكملة في قضية العدلين. أردت أن أتطرق إلى هذه المسألة وبعد ذلك نستمر في مسألتنا إذا في مجال.
نعم، تفضل.
يقولون بأن انتفاخ الهلال، يعني إذا كان الهلال منتفخا يعني أصبح قطورا شيئا ما، هل هذا دليل على أنه يوم الثاني حتى يكون يوم القبل يوم الأول؟ يقولون لا عبرة بانتفاخ الهلال، يعني حالات الهلالي هي ليست حجة شرعية بأنه هناك مثلا مظنة بأن الهلال إذا كان طويل المدى يعني في السماء فهو يوم الثاني، أو إذا كان قصير المدى يوم الأول، إذا صعد كان صاعدا فهو يوم مثلا الثاني، إذا كان نازلا فهو يوم الأول. يقولون لا عبرة بهذه الحالات في الهلال، إنما العبرة بالطرق الذي قدمناها للمستمعين الكرام الذي قدموها مراجعنا العظام.
نعم،
في
هذه المسألة كثيرا ما يعني المكلف يسأل في الحالات. نعم، أنه أنا رأيت اليوم الهلال. نعم، في وكان صاعدا أو كان كبيرا أو كان ضخما وإلى نعم آخره. نعم، فإذا اليوم يوم الثاني والثالث. نعم، وأنا صيامي. نعم، أو حجي أو نعم أعمالي صار فيها مشكلة.
نعم،
فإذا لا اعتبار بحجم.
نعم،
الهلال
ولا شكله ولا في زمانه ووقوفه في السماء وفي غيبوبته أو ظهوره، هذه الحالات ليست معتبرة.
نعم، أحسنتم. سؤال آخر حول الرؤية، باعتبار أننا والحديث يدور حول الرؤية شيخنا الفاضل، حول طريقة الرؤية. يعني أنا شخص ممكن أن أرى بالعين المجردة وشخص آخر يرى بالمنظار أو التلسكوب أو أي شيء من المقربات مثلا أو ما يسمى بالناظور. فهل هناك فرق؟ هل هناك إشكالية؟ هل هناك
يعني
اختلاف في هذا
ليس
الأمر؟
نعم، ليس هناك إشكالية، نستطيع أن نقول هناك تفاوت يعني بين المراجع، بأنه بعض من مال إلى هذا الرأي بأنه الشرط في الرؤية أن يكون تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجردة، يعني إذا الإنسان رأى. ويتكلمون في هذا المضمار، تكلمنا وقلنا بأن العين يجب أن تكون الرؤية ليست متفوقة، ليس حادة البصر.
نعم،
ليس
رؤية اعتيادية،
رؤية اعتيادية روتين. فإذا كانت الرؤية وعلى هذا يستنتجون بأن الرؤية يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون مجردة، الرؤية تكون بعين المجردة غير مسلحة يعني.
نعم،
فهناك يعني بعض المراجع مثل السيد السيستاني ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلحة، فلو رأى الهلال بالتلسكوب مثلا ولم يتمكن رؤيته بدونه لم يكفي في دخول الشهر الجديد. يعني ماذا؟ تارة الهيئات الاستهلالية يرونه في بادئ النظر بالناظور.
نعم،
بالتلسكوب. عندما يترصد يعني الهلال بالتلسكوب بعد ذلك يرونه،
يحدد المكان.
نعم، يحدد وبعد ذلك يركزون. نعم، بالأعين العادية بأنه هل يستطيعون أن يرونه أو لا. فإذا رأونا يعني إذا رأوا الهلال عفوا إذا رأوا الهلال بالعين المجردة بعد رصده بالتلسكوب، نعم صحيح. لكن إذا لم يتمكنوا برؤية الهلال بالعين المجردة بعد رؤيته بالتلسكوب، هذا ليس حجة.
هذا
من
فتوى
سيد السيستاني.
نعم،
لكن سيد القائد حفظه الله عنده رأي. السيد القائد يقول بأن الرؤية تستطيع أن تكون بالعين المسلحة، هذه رأيه في هذه القضية. لكن في قضية الحسابات الفلكية كذلك يقول ليس بحجة. لكن في قضية الرؤية سيد الخامنئي يقول بأن رؤية هلال الشهر الجديد يتمكن للإنسان أن يراه بصورة يعني بعين المسلحة ولا بعين المجردة، وهذا يكفي برؤية الهلال.
أحسنتم شيخنا، سنتابع بعض الأسئلة حول رؤية الهلال بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء انتظرونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم سماحة الدكتور الشيخ جامعي شيخنا الفاضل. بالنسبة لرؤية الهلال، إذا كان هناك اختلاف بالنسبة للمقلدين في عائلة واحدة على سبيل المثال، كما تحدثنا حول هذا الأمر قبل الفاصل، فلنفترض بأن هناك الزوج يقلد مرجع يقول والمبنى عنده الرؤية بالعين المجردة، والمرأة أو الأهل الأطفال الأولاد يقلدون مرجع آخر وهو يقول بالرؤية الغير مجردة ويقبل برؤية عبر التلسكوب أو الناظور وهذه المقربات، فماذا يعني الحالة يفعل المرء والرجل، وهل يستطيع مثلا المرأة أن تأخذ برأي مرجع الآخر أو يعني كما يقولون تحل المشكلة هنا؟
ننقح الإشكال بهذه القضية بأنه أولا تكلمنا عن هذه القضية بأنه بعض المراجع مثل سيد السيستاني حفظه الله يقول بأن يجب أن تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجرد، لكن عندما نأتي إلى رأي السيد الخامنئي حفظه الله نرى أنه يقول لا إشكال في ثبوت الرؤية بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب،
نعم،
فيما إذا صدق عليها عنوان الرؤية، يعني ما لأن الرؤية رؤية، هذا من رأي السيد. نعم، التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه محل إشكال، يعني الكمبيوتر هو الذي يترصد يرسل الهلال وبعد ذلك يلتقط الصورة وأنا أنظر إلى الصورة وأقول نعم هذه الصورة الهلال موجود في السماء، يقول لا، يجب أن يكون رؤية، ولو يعني أنت تجعل عينك وراء المنظار وتنظر بعينك،
نعم،
مما يصدق عليه عنوان الرؤية. هناك نحن نواجه بعض يعني رجال الدين في أيام استهلال شهر رمضان أو استهلال لشهر شوال يواجهون مشكلة، الناس يسألون شيخنا هلال واحد وسماء واحد،
نعم،
وأفق واحد، إذا كان قضية اتحاد الأفق الذي نتطرق إليه،
نعم،
كيف مجموعة من المراجع يقولون الرؤية حصلت والهلال ثبت
والآخر وهناك يقول لا.
الآخر السر في هذه القضية، يعني بعض المراجع يميلون إلى الرؤية بالعين المجردة، يعني هذا رأيهم في هذه المسألة، وبعض الآخر يقولون بأن العين المسلحة كذلك يصدق عليها عنوان
الرؤية.
فالقضية في المبنى ليس في قضية بأن الهلال موجود أو ليس بموجود،
نعم،
يعني القضية ليس في تواجد الهلال وعدم تواجد الهلال،
لا، الرؤية
في المبنى الرؤية، نعم. وهناك مسألة أخرى بأنه يقولون بأن المناخ الذي يرى فيه الهلال،
نعم،
المناخ والبيئة الذي يرى فيه الهلال يجب أن يكون صافي، يعني لم يكن هناك غيم، السماء لم تكن ممطرة، لم يكن هناك غبار،
نعم،
فإذا كان الأجواء نقية وبحالة عادية يستطاع رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال فيصبح هذه كذلك حجة.
شيخنا الفاضل، كنا معكم في هذه الحلقة، وحلقة شيقة كانت، وبقي هناك سؤال آخر حول هذا الموضوع، وأتصور بأن هذه المسألة مهمة أيضا، حول إثبات الهلال من بلد إلى بلد، فيعني ما يسمى بوحدة الأفق أو ما شابه ذلك، فما رأي العلماء في هذا الموضوع؟ فإذا رأى شخص بمعنى أو بعبارة أخرى، إذا رأى شخص هلال أو ثبت هلال في العراق مثلا أو في مكان معين، فهل هذا صار في بلاد أخرى؟
المشهور العلماء يعني يميلون إلى قضية وحدة الأفق، يعني يقولون بأنه إذا البلدان المتلاصقة التي لديها أفق واحد، يعني إذا توفر رؤية الهلال الأفق الواحد، شنو معناته؟ بمعنى أنه إذا توفر رؤية الهلال في بلدين، ذلك البلد كذلك يتوفر له نفس الرؤية، هذا بمعنى في أفقين
على نفس خط الأفق.
نعم، نفس الخط الأفق، بمعنى أن الحالات الفلكية التي موجودة، إذا كانت الأجواء، طبعا إذا كانت الأجواء في البلدين على حد سواء، يعني بمعنى أن الأجواء نقية وصافية، فإذا توفر رؤية الهلال في بلد الأول يتوفر في البلد الثاني، لأنه في أفق واحد، في منطقة جغرافية واحدة. والمشهور يميل إلى هذه القضية. كذلك سيد السيستاني، بما أنه مثلا لديه مراجعين كثيرين، وكذلك سيد القائد بما لديه مراجعين كثيرين، حاليا هم يعني يتبنون الأفق، الوحدة الأفق في هذه القضية.
نعم، فإذا ثبت في بلد
وحدة الأفق في هذه القضية، إذا ثبت في البلد الأول الذي هو متحد الأفق مع البلد الثاني، كذلك يثبت في البلد مثلا في العراق وفي مثلا في إيران.
نعم،
إذا ثبت في العراق يثبت في إيران، لأنه في أفق واحد. كذا طبعا بشرط نقاوة الجو.
نعم،
هذه
نعم.
مسألة
بشرطها وشروطها.
نعم، سيد الخامنئي حفظه الله لديه مسألة بأنه تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا، يعني البلدان إذا وقعت شرقا، مثلا إيران في شرق العراق، في شرق العراق، إذا بلدان الشرقية رأت الهلال، هي حجة للبلدان شنو؟
في الغرب،
في الغرب، ولا عكس،
والعكس غير صحيح،
أصلا لا يتحقق كأنما هكذا، بأنه البلدان التي تقع في الشرق، إذا مثلا لدينا نحن في أفغانستان، إذا رأوا الهلال في أفغانستان، وحدة أفق موجودة،
فيثبت في إيران.
نعم، كذلك في إيران،
والعكس غير صحيح،
إذا والعكس ليس يعني في ما موجودة في الفتوى ولا نتطرق إليها، كأنما هذه الحركة من الغرب إلى الشرق، وليس من الشرق
إلى الغرب.
لا، البلدان التي تقع في الشرق، يعني الحركة من الغرب إلى الشرق، ليس الإثبات، يعني الغربيين يكون لديهم حجة عندما الشرقيون يرون الهلال.
نعم، أحسنتم. شيخنا الفاضل،
هذه مسألة، لكن بعض المراجع مثل سيد الخوي رحمة الله عليه لا يعتقد بوحدة الأفق، فإذا في منطقة نائية أصلا، مثلا في منطقة ألاسكا، رأوا كما تحقق في هذه السنة، كأنما في كندا رأوا الهلال، فمقلدين سيد الخوي حتى الذين في الشرق الأوسط يستطيعون أن يفطرون برؤية الهلال في منطقة كندا، لأن السيد الخوي لا يعتقد ولا يعني لا يتبنى وحدة الأفق بهذا المعنى.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي مرة أخرى، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة. الحب والمودة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السقطين:
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نستلهم فيه من سيرة صبطي صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله درسا جديدا من الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ورسوله. فمن أخلاقهما عليهما السلام جميل التعبد لله جل جلاله بقضاء حوائج خلقه وتقديم ذلك حتى على العبادات المستحبة. تابعونا. مستمعينا الأفاضل، روي في كتب الفريقين مسندا عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قال: خرج عمي الحسن عليه السلام يطوف بالكعبة، فقام إليه الرجل فقال: يا أبا محمد اذهب معي في حاجتي إلى فلان. فترك الطواف وذهب معه، فلما ذهب خرج إليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه فقال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ قال: فقال له الحسن: وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته، كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى له كتبت له عمرة. فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. وروي أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه جاءه رجل وهو معتكف في المسجد فذكر له حاجته، فخرج معه حتى قضيت حاجته وقال: لقضاء حاجة أخ في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. نعم مستمعينا الكرام، وفي سيرة الإمام الحسين عليه السلام نجد أنه قد خفف صلاته لقضاء حاجة سائل. فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الذيال قال: خرج سائل يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين بن علي، فقرع الباب وأنشأ يقول: لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة. قال الراوي: وكان الحسين بن علي واقفا يصلي فخفف من صلاته وخرج إلى الأعرابي، فرأى عليه أثر ضر وفاق، فرجع ونادى بقنبر وقال: تبقى معك من نفقتنا؟ قال: 100 درهم، أمرتني بتفريقها في أهل بيتك. قال: فهاتها. فقد أتى من هو أحق بها منهم فأخذها، أي من قنبر، وخرج فرفعها إلى الأعرابي وأنشأ يقول: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. مستمعينا الكرام، وإلى لقاء آخر مع برنامج من أخلاق الصبطين، نترككم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. تحدثنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم ونور قلوبكم وطهر نفوسكم عن الكذب وكبائرية الكذب، وأنه من الكبائر التي أوجب الله عليها النار، والتي تسقط عدالة الإنسان المؤمن، وعن آثاره الدينية والدنيوية المكروهة. وهذا مما لا ريب فيه، وهو من قطعيات الإسلام. وإحنا قلنا أن الناس إنما يتساهلون ربما في الكذب لأنهم لا يدركون قبحه ولا يدركون خطورته على الدين، بينما الإسلام تشدد جدا في موضوع الكذب وحرم الكذب صغيرة وكبيرة، في جده وفي لعبه وفي هزله وفي كل أنواعه حرمه الإسلام وتشدد في تحريمه. لكن في بعض الأحيان الكذب يكون لا بأس به، وذلك إذا تعلق به غرض عام مهم في المجتمع، وهو إذا ما كان الكذب في الإصلاح بين الناس. هذا ورد استثناؤه في أحاديث كثيرة، مثلا هذا الحديث اللي قرأته بالبداية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. وعن الإمام الصادق عليه السلام: الكذب مذموم إلا في أمرين، يعني لا يكون مذموما حينئذ: دفع شر الظلمة وإصلاح ذات البين. دفع شر الظلمة يعني الإنسان يضطر أن يكذب حتى ماذا؟ حتى يخلص بجلده، ينجو بنفسه من كيد الظلمة. هنا الكذب جائز. إذا صدق الظلمة وتحدث لهم بصدق عما هو أو عن عمله أو عن انتمائه أو عن خطه أو عن جماعته إلى آخره، مثلا يؤخذ إلى السجن ويستجوب. طيب هنا إذا صدقهم راح يعم على نفسه ويعم على إخوانه، راح يعدم وغيره أيضا ربما يعدم أو يسجن. هنا الكذب جائز، يعني بإمكانه أن يتخلص من ظلم الظالمين بالكذب. كذلك قال سلام الله عليه: وإصلاح ذات البين. أيضا ورد عنه: المصلح ليس بكاذب. وأيضا ورد عنه سلام الله عليه: كل كذب مسؤول عنه صاحبه إلا في ثلاثة: رجل كائد في الحرب فهو موضوع عنه، لأن الحرب هي الخديعة، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما. فإذا كان الهدف هو الإصلاح، هنا يرتفع قبح الكذب وحرمة الكذب. مثلا مؤمنين صالحين وقع بينهما خلاف، شجار، سوء تفاهم، فأنت تدخل كطرف ثالث، كطرف وسيط بينهما. طيب تجي إلى هذا الشخص أليف، إلى زيد، تقول له مثلا: أنا كنت عند فلان، تحدث عنك، مدحك، قال فلان خوش إنسان محترم، لكن الشيطان نزغ بيني وبينه. حتى وإن لم يقل ذلك وأنت قلت ذلك، حتى وإن قال خلاف ذلك وأنت بدلت كلامه من أجل الإصلاح، وتذهب للطرف الآخر من أجل أن تصلح بين المؤمنين، فهنا يرتفع القبح عن الكذب، باعتبار أن القضية تدخل في باب الأهم والمهم. والحمد لله رب العالمين.
يا ابني البعض الفقر شاخي شنورك لا تهمك هاي الأقزام قلبي الدينت شيت قبرك يا لروحك روح الإسلام جدك شيت موهي على المنبر جدك شيت موهي على المنبر أعوامي وتبعت أعوام ظل حيدر خالد بالقي علي ظل حيدر خالد بالقمة ظل ظل حيدر وهم من سيحقوا بالأقدام وهم من أي جدك حيدر من علم انبر شتموه احفاد الشيطان شتموه احفاد الشيطان يظل بالقيمة شنه يهمة لو نزعوا جل هدمة وقبرك هدمة
وقبرك تلا وقدمك بهمك هدي البنيا
ما يتغير ما يتغير
ما يتغير لو نسعى وجل
عطشان الأشياء يا الصادق يشهد عاشور يا الصادق يشهد عاشور عطشان الأسياف لدمكم يا الصادق يشهد عاشور سفيان اتولدكم بالطف سفيان اتولدكم بالطف قطع رقابي وسلب خدور تسمع اهل الجبهة السوداء يسمعني المفتي المأجور كل هذا العالم ما بدله كل هذا العالم ما بدله منو بأصبع لي حسين المبتور يا الله بأصبع لي حسين كل هذا العالم اي والله كل هذا العالم ما بدله
التاسعة مساء هذه ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حييكم أنا خادل عبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية وزير الخارجية الإيراني يؤكد توصل طهران وبكين تفاهمات بشأن عدة ملفات استمرار القصف الوحشي على غزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 51,300 والقوات اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين نوعيتين في مدينة يافا المحتلة.